الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى مهما جرى في هذه الأرض من مجريات ومهما أصابك من رفعة أو من ضعف من كثرة أو من قلة من سعادة أو من حزن من قوة أو من ضعف السؤال واحد بين يدي الله تعالى لن تسأل لماذا كنت قوياً ولا لماذا صرت ضعيفاً لن تسأل لماذا كثر مالك ولا لماذا قل مالك لكن سنسأل جميعاً عن تقوى الله تعالى سنسأل عن الحرام هل تركناه وعن الفرائض هل أتقناها وعن النوافل ماذا أدينا منها وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا فعلنا فيه فتعالوا يا أيها الإخوة ونحن كما ترون يودع بعضنا بعضا بلا ريب نحن ذاهبون بلا ريب الفرز سيكون على أساس التقوى ثم هناك جنة فيها سعادة لا شقاء بعدها أو نار عياذا بالله تعالى فيها تعاسة لا راحة بعدها فتعالوا نضبط هذه الأربعة الوقت مناسب جدا لمن كان مقيما على الحرام أن يتركه لمن كان معتديا على حقوق الآخرين أن يرد الحق إلى أصحابه الوقت مناسب جدا لمن كان تاركا للفرائض أن يتقن فرائضه وأن يقضي ما فات ثم أدي من النوافل ما استطعت وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فيما قدرت إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال ابن كثير يهدي إلى الرشد يعني يهدي إلى السداد والنجاح وقال الله تعالى على لسان فتية أهل الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال المفسرون يعني هيئ لنا طريقا سديدا للخير وللحق والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا من يترك الحرام ينفع نفسه من يقع في الحرام يضر نفسه ولا يضر الله شيئا من يؤدي الفرائض ينفع نفسه من يترك الفرائض لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينفع نفسه من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر الله شيئا لا يضر إلا نفسه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا هذه هي الخطبة السابعة والعشرون في سلسلة خطب عنوانها دليل إرشادي تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى تعينه على رؤية الطريق وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طرق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: الدعوة إلى رد الحقوق لأصحابها. المسألة: لي صديق أحبه ويحبني، نتسامر معا ونتعاون ونتذاكر. بلغني أنه اقترض من قريبه مبلغا من المال ولم يرده، ولا يزال يسوفه إلى اليوم مع معرفتي بملاءته المالية. أخبرني يوما أنه اشترى شقة سكنية واستلمها وتم فراغها باسمه، ولا يزال للبائع عنده دفعة أخيرة لم يعطها له إلى اليوم، وقد فعل مثل ذلك بالمتعهد الذي عهد إليه بإعادة إكساء الشقة، فاستوفى منه العمل كاملاً ولم يوفه حقه، وللمتعهد في ذمته حقوق إلى اليوم. بت أخاف على صديقي أن يهلك باعتدائه على حقوق الناس، أو أن ينزل الله به بأسه، فكيف أدعوه إلى رد الحقوق إلى أصحابها؟ أرشدوني. يا أخوان، إذا صاحبك لم يهتم لإخراجك من الحرام فليس بصاحب، إذا صديقك لم يكن يعنيه أن تؤدي فرائضك أو أن لا تؤدي فليس بصاحب ولا بصديق، إذا أخوك لم يكترث لأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر هذا الأخ ليس بصالح وليس بصادق. هذا الأخ يسأل: هذا رجل أحبه، أسامره، أجالسه، لكن عم تجيني أخبار بأنه معتد على حقوق الناس، أرشدوني كيف أدله قبل أن يهلك، قبل أن ينزل به بأس الله؟ بلا ريب سينزل به بأس الله، بلا ريب. الدليل الإرشادي: أيها الإخوة، صديقك من صدقك لا من صدقك، وإنما مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وخير الأصحاب من دلك على الله مقاله ونهض بهمتك حاله، وإنما حاجة أحدنا لصديق صدوق يذكره إذا نسي، ويعينه إذا ذكر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، كحاجتنا إلى الطعام والشراب. فشكر الله لهذا الصديق الذي يهتم لصديقه إذا وقع في الحرام، ويشغله الطريقة المناسبة لصده عن أكل أموال الناس بالباطل، ودعوته لرد الحقوق إلى أصحابها. ويمكننا أن نضمن الدليل الإرشادي ثلاث فقرات تعين هذا الصاحب وأمثاله على دعوة صاحبه لرد الحقوق إلى أصحابها. الآن كل أخ بيننا، كل أخ يستمع لهذه الخطبة، كل أخت له صديق واقع في الحرام هو المعني بالضبط بهذه الخطبة، كتبت هذه الخطبة لك. كل أخ بيعرف أخوه عم يعتدي على أموال الناس، هذه الخطبة فصلت لهذا الأخ. كل قريب بيعرف قريبه أخذ الحقوق ولم يؤدها، هذه الخطبة يحتاجها من أجل أن يساعد هذا القريب أو هذا الصديق أو هذا الصاحب بالخروج من الحرام. في الدليل الإرشادي ثلاث فقرات: أولاً، بيّن لصاحبك أهمية رد الحقوق إلى أصحابها وعظيم بخس الناس أشياءهم. يا أخوان، الإنسان يتأثر بالكلمة. أنا لا أعلم في الطب، وأنا طبيب، أن هناك دواء يرفع الضغط في أعشار من الثانية، أو يجعل المريض يغمى عليه في أعشار من الثانية، إلا الكلمة. بكلمة يغمى على إنسان مباشرة، بكلمة يرتفع الضغط عنده إلى أرقام عالية. يكون أحدنا مسروراً فإذا جاءه هاتف فيه خبر مؤلم تجده يسقط أرضاً، وتكون أم مطروحة في الفراش حتى إذا جاء الهاتف ليقول إن ابنك جاء من سفره وهو الآن في المطار قادم إليك، انتفضت ونشطت وقامت على قدمين تمشي وتسعى. إنها الكلمة. بيّن لصاحبك، قل لصاحبك، أخبر صاحبك بأهمية رد الحقوق إلى أصحابها وبعظيم بخس الناس أشياءهم. أخرج الإمام البخاري بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. قال شراح الحديث: معنى أدى الله عنه يعني يسر له ما يؤدي منه من فضله، وأرضى غريمه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا. ومعنى إتلافها، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها يعني يريد أن لا يردها إليهم، يريد أن ينصب عليهم، يريد أن يسرق منهم. أتلفه الله، قالوا معناه أذهب الله ماله في الدنيا وعاقبه في الآخرة على ذلك. وأخرج الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدعى بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله: يا ابن آدم، فيما أخذت هذا الدين؟ وفيما ضيعت حقوق الناس؟ يقول: يا رب، إنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما ضيعة. فيقول الله: صدق عبدي، وأنا أحق من قضى عنه. فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. ما بتدفع بالدنيا يوم القيامة بده يندفع 100%، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. إذا خاروف له قرون، نطح خاروف ما له قرون، يوم القيامة بنحط قرون لذاك الضعيف وبده ينطح هذا القوي. لابد الحقوق تؤدى إلى أصحابها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سائل: يا رسول الله، إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم استدعاه وقال: ماذا قلت آنفاً؟ قال: قلت كذا. قال: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفاً. ما بينفع واحد يكون في حقوق للعباد في رقبته ويكفل أيتام إنه هدون بهدون، أبداً. ما بينفع واحد يكون في حقوق للعباد برقبته ويبني جامع إنه هدون بهدون، ما بينفع أبداً. ما بينفع عبد يكون للعباد في رقبته ذمم ثم هو بروحه بيتصدق إنه أخي الله بيغفر لي هدون بهدون، ما بينغفره. لو استشهد في سبيل الله، قال: يا رسول الله، إذا قتلت في سبيل الله، مو إذا كفلت 10 أيتام، مو إذا بنيت جامع، مو إذا تصدقت، مو إذا طعمت 1000 مسكين، إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. ثم استدعاه قال: تعال تعال، إلا الدين، وأخبرني بذلك جبريل آنفا. قال الإمام الشافعي: يقاس على الدين سائر حقوق العباد. أخبر صاحبك بخطورة الذمم، بخطورة حقوق العباد، بثواب رد الحقوق إلى أصحابها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه وماله فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه حيث لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ له منه بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله تعالى. هذه الكلمات أيها الإخوة ستؤثر في من يقوم على الحرام، وفي من يأخذ أموال الآخرين بالحرام، وفي من اعتدى على حقوق الآخرين. بس نحتاج جميعا نحن أن نتكلم بهذه الكلمات. في سورة النساء يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. المفسرون يقولون مطلع الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، خاتمة الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قالوا ما العلاقة بين قتل النفس وبين أكل الأموال الناس بالباطل؟ القرآن الكريم قرآن كله دقة، كلام الله تعالى، تتابع الكلمات له معنى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما الصلة بين أكل أموال الناس بالباطل وبين قتل النفس؟ كأني بالقرآن الكريم يوحي بالآثار المدمرة التي ينشئها أكل أموال الناس بالباطل، مدمرة لحياة الفرد ولحياة المجتمع، إنها عملية إهلاك للنفس في الدنيا والآخرة. يلي بياكل أموال الناس بالباطل عم يهلك نفسه، سيهلك بلا ريب في الدنيا وسيهلك في الآخرة، وفيها إهلاك لأواصر التعاون والتراحم في الجماعة. الغني بده يدين الناس بس بيقول لك يا أخي أنا دينت خمسة ما رجعوا لي، ما عاد دين حدا، كانوا الناس عم يتعاونوا، بسبب هؤلاء الذين لم يردوا الحقوق قطعوا أواصر الجماعة. الميسور كان بده يساعد الآخرين بس بيقول لك بزماناتي ساعدت اثنين، شوف راح اشترى سيارة وما رد لي حقي، بطلت ساعد حدا. فالذي يأكل أموال الناس بالباطل يهلك نفسه ويهلك الجماعة، يقطع أواصر الجماعة. ويريد الله تعالى أن يرحم عباده أفرادا وجماعات فينهاهم عن أكل أموال الناس بالباطل إن الله كان بكم رحيما. فمهما بينت لصاحبك أهمية رد الحقوق إلى أصحابها وعظيم بخس الناس أشياءهم فأنت تعينه على رد الحق إلى أهله وتنقذه من هلاكه وبواره. وهذه هي الفقرة الأولى في الخطبة. أما الفقرة الثانية، اصحب صاحبك إلى مجالس العلم والذكر التي تبين له الحلال والحرام والشبهات. عدد من الناس يا أيها الإخوة يقع في الحرام وفي الاعتداء على أموال الآخرين ولعله يجهل، بيقول لك يا أخي أقسم بالله ما حباكل عليه، خلص إله معي مليون ليرة صحيح لازم وفياهم من ثلاث سنين بس والله ما لي آكلهم عليه، أقسم بالله كاتبهم بالوصية تبعي إذا أنا متت عطوا فلان مليون ليرة سوري. يجهل بأن تأخير الحق عن وقته ظلم. نحن مو بس بدنا منك تعطيه المليون، بدنا إياك تعطيه المليون وفي وقتها، وإذا بتأخرها فهذا ظلم وهذا اعتداء وهذا هلاك وهذا أكل لأموال الناس بالباطل. اصحب صاحبك إلى مجالس العلم والذكر التي تبين له الحلال والحرام والشبهات وتبصره بحقوق العباد عليه وتظهر له الأوامر والنواهي المتعلقة بحقوق العباد في حياته وتعلمه كيفية رد الحقوق إلى أصحابها. قال عطاء مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتتزوج وتطلق وتحج وأشباه هذا. قال ابن نجيم الحنفي كان التجار في القديم إذا سافروا اصطحبوا معهم فقيها يرجعون إليه، وعن أئمة خوارزم أنه لا بد للتاجر من فقيه صديق. التاجر لازم يرافق فقيه. بركي يحتاج لسؤال بالحلال والحرام، بجوز أو ما بجوز، يصح أو لا يصح. ثم إن مجالس الذكر والعلم فيها ترقيق للقلب القاسي وتهذيب للنفس الأمارة بالسوء، فهي مهبط الملائكة ومنازل الرحمة وموارد السكينة. بدك مجلس ذكر شان يرق هذا القلب، لأن القلب يقسو فلا يعتني ولا يهتم بأكل أنه أكل حلالا أو حراما. نحتاج إلى تليين القلب، مجلس العلم والذكر يفعل هذا. ثالثا وأخيرا، قص على صاحبك قصص رجال رجعوا عن ظلمهم وردوا الحقوق إلى أهلها. خرج سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز إلى البوادي، فأصابه سحاب فيه برق وصواعق، ففزع سليمان ومن معه، فقال عمر: إنما هذا صوت نعمة، فكيف لو سمعتم صوت عذاب؟ قال سليمان: خذ هذه 100,000 درهم وتصدق بها. فقال عمر: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ أحسن من 100,000 تتصدق فيها شغلة؟ قال: ما هو؟ قال: قوم قصدوك من مظالم لم يصلوا إليك، لو جعلت لهم يوما من نفسك ليراجعوك. قال: فجلس سليمان لرد المظالم. رد الحقوق إلى أصحابها أحسن من الصدقات وأفضل من الصدقات، ويدفع بها البلاء أكثر من الصدقات. أخرج الإمام أحمد عن جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران. قال: فانصرف ولم يصلي عليه. فتحملهما أبو قتادة. أبو قتادة قال: يا رسول الله، لا، دخيلك صلي عليه، وأنا الدينات أنا بوفي له إياها. فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. ترى صاروا برقبتك ها؟ قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران يا أبا قتادة؟ فقال: إنما مات أمس. طول بالك يا رسول الله، دخيلك مين لحقنا؟ مبارح لسه مات الزلمة، من وفي؟ قال: فعاد إليه من الغد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: لقد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. صار له يومين عم ينشوى، هلأ برد عليه جلده. يا أخوان، هذا الكلام ليس خبراً يصح أو لا يصح، وليس طرفة، هذا الكلام كلام من لا ينطق عن الهوى. حقوق العباد تحرق العبد في قبره إلا أن يؤديها أو تؤدى عنه. فقل لصاحبك أخبار من أدوا حقوقهم وكيف كان حالهم. أيها الإخوة، ختاماً نقول للأخي صاحب المسألة وأمثاله: شكر الله لك همك واهتمامك لسلامة صاحبك من الحرام وإعانته على رد الحقوق إلى أصحابها. وكذا فليكن الصديق، ننصحك بتذكير صاحبك بأهمية رد الحقوق إلى أصحابها وبعظيم بخس الناس أشياءهم، واصحبه معك إلى مجالس العلم والذكر التي تعلم الحلال والحرام والشبهات، وقص عليه بين الحين والآخر أخبار من رجعوا عن ظلم الناس وردوا الحقوق إلى أصحابها، ولا تنسه من دعائك في جوف الليل وبعد الصلاة أن يغنيه الله بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، والله أعلم. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.